بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل من بنى عليه غيره، كأساس الدار يسمى أصلا لأن الدار تبنى عليه. والثمار جمع ثمرة، وثمرة الشيء نتاجه وما يكون منه. وقول المصنف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار، مما جرت فيه العادة أن البائع إذا باع شيئا أو اشترى شيئا فتارة يقصد عين الشيء، وتارة يكون مقصوده الشيء ونتاجه الموجود. ومن هنا قد يقع الخلاف بين البائع والمشتري، كرجل باع بستانا وفيه ثمرة، فاشتراها المشتري، اشترى البستان بمئة ألف، ثم قال له البائع: بعتك البستان ولم أبعك الثمرة، فالثمرة لي. قال المشتري: بل اشتريت الأصل والثمرة، فالثمرة لي. فإنهما يختصمان، فيرد السؤال: هل الفرق يتبع الأصل أو لا يتبعه؟ ومن هنا فرقت الشريعة في مسائل الفروع والثمار في أحوال تحكم بكونها للبائع، وفي أحوال تحكم بكونها للمشتري. والأصل في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين أنه قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأصل والنتاج الظاهر الذي لا يستصحب مع العين. ومن هنا لا بد من بحث مسألة الفروع، ومسألة ما يتبع الشيء وما لا يتبعه. ومن سعة الفقه الإسلامي أنه بين مسائل التوابع في البيع، وفصل الفقهاء رحمهم الله هذه المسائل، وبينوا ما يتبع المبيع وما لا يتبعه، سواء كان المبيع من العقارات أو كان من المنقولات. فإنك قد تشتري دارا، وإذا اشتريت دارا وتم البيع بينك وبين البائع، فهناك أشياء من حق البائع أن يأخذها من الدار، وهناك أشياء ليس من حقه أن يأخذها. ومن هنا يتكلم العلماء: ما الذي يتبع البيع وما الذي لا يتبعه؟ فلربما لو بعت دارا وجاء البائع وقال لك: أريد أن أخذ متاع الذي في الدار، فإن من حقه أن يأخذ متاعا معينا وضع العلماء رحمه الله له الضوابط. وكذلك لو باع منقولا في السيارة مثلا، نمثل بما هو موجود في عصرنا، فلو باعت السيارة فتارة يكون من حقه أن يأخذ المتاع الموجود كالفرش الغير ملتصق بالسيارة، وهو الفرش الخاص به، وهكذا ما يكون من المتاع المتعلق به كأن يضع أشرطة له يستمعها، فإن الأشرطة ليست تابعة للرقبة لأنه باعك السيارة ولم يبعك ما فيها من الأشرطة. وهكذا لو كان له في داخلها لباس أو حوائج تختص به، فإنك لا تقول قد اشتريت منك السيارة بما فيها، لأن البيع وقع على السيارة، فيتبع البيع ما قد انصب العقد عليه. وما لم ينصب العقد عليه فإنه لا يتبع. والعكس، فلو أنه باع السيارة ثم أراد أن يأخذ عدتها اللازمة الموجودة فيها، قلت له: ليس من حقه، كاستصلاع الآلات الموجودة، استصلاع السيارة ونحوها، أراد أن يأخذ كل من حقه، إلا الأدوات الخاصة التي تصلح بها السيارة، التي يكون اشتراها من أجهزة وعدد لا تكون موجودة في الأصل في السيارة، وإنما اشتراها لنفسه، فإن من حقه أن يأخذها. أما الآلات التي توجد في طبيعة السيارة، كالآلة التي ترفعها عند استصلاح ما يكون فيها من عطل، فإنه ليس من حقه أن يأخذها، لأنها موجودة في المبيع أصلا وتابعة لهم من أجل الارتفاق. لكن لو أنه اشترى آلات معينة وأجهزة معينة لاستصلاح السيارة عند العطل زائدة عن المعروف والمألوف الذي يتبع عين السيارة كان من حقه أن يأخذه عند البيت. فإذا هذه المسألة مسألة مهمة يحتاج إليها لعلمك فتعلم ما الذي لك وما الذي عليك بائعا ومشتريا، وللناس أيضا فإنهم يختلفون ويختصمون ويحتكمون إلى الإنسان للفصل بينهم، فيبدأ البائع أنه باع الرقبة ولم يبع ما فيها، والمشتري يدعي أنه اشترى الرقبة بعينها، فتارة يكون البائع ظالما وتارة يكون المشتري ظالما. ومن هنا وجب أن يعرف الحد الفاصل بين ملك البائع وملك المشتري، وهذا هو الذي يجعله العلماء في باب بيع الأصول والثمار. ولعل سائلا أن يسأل ما علاقة هذا الباب بباب الربا، فإن الربا فيه زيادة ظلم، لأنه إذا باع الدينار بالدينارين فقد ظلم صاحب الدينارين فأخذ زائدا عن حقه، لأن الذي من حقه الدينار، فإذا أخذ الزائد فهو الربا الذي حرم الله. فإذا باع الأصل والثمر وجب أن يعرف ما الذي له حتى لا يأخذ الزائد المحرم. فاتفق هذا الباب وتناسب أن يذكر بعد باب الربا، لأنه إذا بين ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه أمكن أن ينصف الناس بعضهم بعضا بحكم الله عز وجل، ومن استخرجه العلماء من مقاصد الشريعة وأدلتها وقواعدها العامة مما يدل على الحقوق في البيع والشراء. وهذا ما قصد المصنف بيانه في هذا الموضع، كأنه يقول رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة ببيع الأصول والثمار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا باع دارا شمل أرضها.
يقول رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضها، قال له: بعتك هذا البيت أو هذه العمارة أو هذه الفلة أو هذه الغرفة، فإن البيع قد انصب على رقبة الدار، فذات الدار مملوكة للبيت. ثم يشمل ذلك أصل الدار الذي هو الأرض التي بنيت عليها، ويشمل سقفها وهواءها. أما ملكيتك لأرض الدار وما سفل منها فلظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فجعل الظلم للأعلى ظلما للأسفل، وجعل الأسفل تابعا للأعلى. ومن هنا قال جماهير العلماء: من ملك دارا ملك أسفلها. وعليه قالوا: إنه لو كانت له دار فأراد أن يستحدث أحد من تحتها معبرا لم يكن من حقه حتى يستأذن، لأنه ملك له، ومن حقه أن يأذن له، ومن حقه أن يمتنع على ما يرى من رفقه أو ضرره. من ملك دارا ملك أرضها، فالدار التي بيعت والصيغة التي وقعت بين البائع والمشتري على هذا المكان المعين ملكه بالعقد. فإن قال له: بعتك هذه الدار، وعينها، وكان طول الدار 20 وعرضها 10، فإن هذه الدار بهذا الطول المتفق عليه فإنها ملك للمشتري إذا أوجب البيع وتمت الصفقة بينهما، وحينئذ يملك الدار ويملك أسفلها. إذا باع دارا شمل أرضها، هذا الأسفل. ومن هنا خرج بعض العلماء المسألة أنه لو كان معتكفا في مسجد فنزل في أسفله لم يبطل اعتكافه، لأنه لم يخرج عن المسجد، وجعلوا حرمة الأسفل والأعلى بمنزله. ومن هنا خرج بعض العلماء المسألة المعروفة من عدم جواز بناء المسجد فوق المتاجر، لأن الأرض إذا كانت موقوفة للمسجد مسبلة للمسجد كانت غير مملوكة وغير مستصلحة للمعاوضات بالبيع والشراء، وليست محلا للبيع والشراء، لأن حرمة الأعلى والأسفل واحدة. ومن هنا أيضا إذا قلنا ملك الأسفل والأعلى صح أن يملك أعلاها، فإذا صعد إلى أعلى المسجد لم يكن اعتكافه باطلا، ولو حلف أنه لا يخرج من المسجد فصعد إلى سطحه فإنه غير خارج، لأنه ما زال في حدود المسجد. وعليه كأنه لما قال له بعتك هذه الدار فإن هذا هو حد الدار وحد البناء الذي وقع عليه العقد. من هنا العلماء لما يقولون من ملك دارا ملك أرضها من باب بيان استحقاق، فحقك بهذه العقد الدار وأرضها وأساسها وأسفلها من كلك. نعم.
شمل أرضها وبناءها.
وبناءها أي البناء التي عليها، لو كانت الأرض فيها غرف فإنك تملك هذه الغرف، ولو كانت عليها عمارة ملكتها، أو كان عليها فلة، أو كان عليها أي بناء. كرجل باع قطعة في مخطط عليها سور فإن هذا السور ملك لك إذا اشتريته. فلو أنه باعك هذه الأرض في المخطط بضابطها وأخذتها وضبطها وعلمت أن هذه الأرض الفلانية ذات الرقم الفلانية ملك لك، فأعطيته 100,000 وهي قيمة الأرض واتفقتما، وإذا بالأرض عليها سور فجاء لكي يخلع السور الموجودة فيها، تقول لي ليس من حقك لأنني أملك الأرض وبناءها، ليس من حقك أن تخلع هذا السور أو تهدم هذا السور لأنه صار إلى ملكي، ولا يستطيع أحد أن يحدث شيئا في هذا السور أو ينتفع بهذا السور إلا بإذني. شمل أرضها وبناءها، وهكذا بناء الدار، البناء الموجود في الدار فإنه يشمل. لكن في بيع الدور وهذه مسألة عصرية ونحن نحب دائما أن نرتبط بالأشياء الموجودة الآن، في بعض الأحيان يبيعه دارا ولا يملك أرضا، يبيعه الدار ولا يملك الأرض في البيوت الجاهزة، إن البيت الجاهز لا يراد به أرض، البيوت المتنقلة، البيوت المتنقلة هذه إذا بيعت قال له عندي غرفة متنقلة فإن هذا لا يستلزم أنه يبيعه الغرفة بما عليها من الأرض، لو اتفق على غرفة متنقلة مثلا بطول معين وأرض معين من نوع معين واتفق فاشتراها ثم قال له خذ غرفة، قال لا، من ملك أرضا ملك بناءها وأرضها، هذه دار في حكم الدار، فأملك الأرض التي تحتها. نقول لا، ليس هذا، لأنه باعك إياها على وصف التنقل فأنت تملكها متنقلة ولا تملكها ثابتة على الأرض. فمسألة الدور والأراضين، الدور والبناء المراد به البناء الثابت، حينئذ إذا باعه أرضا شمل ما عليها من البناء وشمل أعلاها وأسفلها. نعم.
وسقفها.
وسقفها، سقف الدار كذلك، فإن السقف يملك، وعلى هذا قالوا إنه إذا طاف في السطح الأعلى من المسجد كان كمن طاف في أسفله، لأن الله يقول وطهر بيتي للطائفين، وجماهير العلماء على أن الطواف لا يصح خارج البيت، فإذا طاف في داخل البيت صح طوافه. طيب لو طلع إلى صعد إلى الدور الثاني أو صعد إلى الدور الثالث قالوا يصح طوافه لأنه طاف في داخل البيت، داخل البيت ومن يخرج عن حرمة البيت، ولو كان معتكفا وصعد من داخل المسجد إلى أعلى المسجد في الدور الأول والثاني فإنه لم يبطل اعتكافه لأنه ما زال في حرمة المسجد. هذا معنى قوله السقف، أن السقف تابع للأسفل، وعلى هذا قالوا إنه وفرع على هذا مسألة السعي بين الصفا والمروة في الدور الثاني، فإنه مفرع على مسألة من ملك أرضا ملك سماءها وملك بناءها.
والباب المنصوب.
والباب المنصوب بعد أن بين لنا رحمه الله أنه يملك الأرض ويملك البناء، يأتي السؤال الآن للأشياء الموجودة في جدران الأرض. فأنت تبيع، جاءك رجل غرفة، هذه الغرفة بطول معين وعرض معين وسمك معين، رأيتما واتفقتما وتم البيع، ثم لما تم البيع ودفعت المال جاء يريد أن يأخذ الباب والنافذة مثلا، يقع بعض الناس هكذا يفهم، يقول أنا بعتك الغرفة، الغرفة للجرم والذات، ما بعتك شبابيكها، ما بعتك أبوابها، قد يقول القائل هذا ويقول ما بعت لك إلا عين الرقبة، هل من حقي أن يقول ذلك؟ نقول لا، فيه تفصيل، فما كان من الأبواب مسمرا في نفس الغرفة فإنه يملك ويصب البيض عليه، وما كان منها منفصلة ولم يسمر ف فإنه ليس في الرقبة ولا يعتبر تابعا للرقبة. وعلى هذا ليس من حقه أن يخلع الباب المسمر ولا النافذة المسمرة، وعليه تكون تابعة للأصل وتابعة للدار. فقال رحمه الله: والباب المنصوب. والباب المنصوب، لكن لو كان الباب مخلوعا، لو باعه الغرفة ونظر إليها ليس لها باب وبابها مخلوع، معناه أنه اشترى حاضرا ناظرا بهذه الصفة، وحينئذ يتم البيع على أنها غرفة بدون باب. ولو كان عنده في مثلا باب، هذه الغرفة لها باب، فلما دخلوا الغرفة وجدوا فيها متاعا، ومن المتاع ثلاثة أبواب، رجل مثلا عنده غرفة وضع فيها ثلاثة أبواب كمخزن، فجاء وقال: أنا أملك الغرفة والأبواب الموجودة. نقول: لا، الأبواب فيها تفصيل، ما كان منها مسمرا يملك ويتبع العقد، وما كان منها غير مسمر فإنه لا يتبع العقد. نعم.
والسلم والرف المسمرين.
والسلم الذي يصعد عليه والرف المسمر، يعرفون في القديم كانوا يضعون الأرفف مثل الذي يوضع على في دورات المياه على المغاسل، الرف الذي توضع عليه أشياء، والأرفف التي تكون في الغرف يعد أن توضع عليها الأشياء أو تكون في الصلاة، فإن المسمر منها في الغرفة لا يخرج وليس من حقه أن يأخذه. لكن لو كان الرف مخلوعا وموضوعا في مخزن البيت أو موضوعا في غرفة من غرف البيت محفوظة كمخزن، من حقه عند البيع أن يأخذه لأنه غير مسمر، واشترى العين باصطفاتها الموجودة، وحينئذ يكون البيع على يجب عليه أن يترك المسمر وأن يأخذ غير المسمر. السلم، السلم ينقسم إلى قسمين خاصة في القديم: نوع من السلالم ثابت، كأن يبيعه دارا لها دوران، دور الأرضي، الدور الأرضي والأول الذي فوق الأرض، الذي في فوق الأرض يحتاج إلى الصعود إليه سلم، وهذا السلم ثابت موجود في نفس الدار، ولكنه طبعا مسمر ومحفور ومرتكب، فإنه إذا باعه يدفع المبيع. فلو جاء لكي يخلعه نقول له: ليس من حقك خلعه، هذا مسمر وتابع للرقبة وتابع للمبيع. لكن لو كان هناك سلم، لو كان هناك سلم ليس بمسمر، مثل السلم الذي تضعه في المكتبة من أجل أن ترقاه، من أجل أن تجد كتابا في الأعلى، أو سلم تستصلح به مثلا لباب الكهرباء أو نحو ذلك، أو تتناول به العالي والأشياء العالية، هذا غير مسمر، هذا النوع من السلام غير مسمر، فهذا من حقه إذا باع كدار أن يستخرجه ويأخذه معه، غير مسمر ولا يتبع الرقبة ولا يكون البيع منصبا عليه مع ذاته. وبناء على ذلك فصل في السلام: فما كان منها مسمرا فإنه يتبع العين والرقبة ولا يجوز فكه ولا يجوز أن يأخذه البائع معه، وإنما يبقى مع المبيع ويتبع. وما كان منها مفكوكا ومتنقلا غير مسمر فمن حقه أن يأخذه معه. طيب، هذا بالنسبة للسلام عرفنا حكمه. ما الحكم في المصائب؟ لو باعه عمارة، والمصائب الموجودة الكهربائية الآن موجودة، لو باعه عمارة فيها مصعد واشتراها منه بنصف مليون مثلا، ثم فوجئ بالبائع يريد أن يأخذ المصعد معه، قال له: بعتني العمارة والمصعد تابع للعمارة. قال: لا، أنا بعتك العمارة وما بعتك المصعد. ننظر إن كان المصعد مسمرا بمعنى أنه في نفس العمارة ويعمل، حينئذ يصبح تابعا للعمارة، وحتى ولو كان عاطلا ما دام أنه مهيئ للعمل ومثبت ومهيئ للعمل فإنه تابع للرقبة. فيكون الخطأ من البائع إذا أراد أن يستثني يقول: أبيعك العمارة إلا المصعد، إذا أراد أن لا يبيع المصعد يقول: إلا المصعد، يستثني. فإذا لم يستثني ودخل المشتري ورأى المصعد ورأى العمارة بمصعدها، فكأنه يقول له: أبيعك العمارة بمصعدها. وعلى هذا يكون في حكم المصاعد، تكون المصاعد في حكم السلام ونحوه. لكن لو أنه باعه عمارة وفي حوشها مصعدا عطلانا أو جاهزا للعمل لكنه غير مركب، هل يكون المصعد تابعا للعمارة؟ نقول: لا، لأنه غير مثمر وغير موجود في العمارة والبيع وقع على العمارة وهذا ليس بمتصل منها ولا في حكم متصل بها.
والقاضية المدفونة
كذلك تتبعه اشترط الدفن لأنه كالتسليل في الأرفف.
نعم. دون ما هو موضع فيها من كنز وحجر.
يقول رحمه الله دون استثناء أي لا يشمل البيع ما كان مودعا في المبيع أي محفوظا فيه. وتودع الأشياء في المبيعات مثلا إذا كانت عمارة تضع لك غرفة في داخل العمارة أشبه بالمخزن هذا مودع، فما وضع في هذه الغرفة مما لك من حوائجك الخاصة والأشياء التي من مصالحك تريد أن ترتفق بها فإنها ملك لك أنت البائع، وليس من حقه أن يقول اشتريت العمارة كلها بما فيها فإنه ليس من حقه. وعلى هذا ما أودع في المبيع ليس بتابع للمبيع وإنما يكون البيع على ظاهره والمودع يكون ملكا لصاحبه الذي أودعه دون المودع فيها. نعم. الودع أصله الترك، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك يعني ما تركك، منه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات يعني تركهم الصلاة صلاة الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين صلى الله عليه وسلم. والآن فالودع الترك، وسميت الوديعة وديعة لأن صاحبها يتركها عند من استودعه إياها.
نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر.
من بيانية، دون ما هو مودع فيها من بيانية كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب بيانية، وقوله دون ما هو مودع فيها من كنز أي من أمثلة ما يودع فيها الكنز، ومن أمثلة الكنز الكنز كرجل أخذ دنانير الذهب في القديم كان الناس يخافون على أمواله وليس هناك أماكن يحفظون فيها الأموال، فربما وضع الذهب في صورة ونحوها واحتفر لها في الدار ثم دفنها هذا كنز، يعني كأنه يكتنز لنفسه إلى الحاجة هذا كنز أو بحكم كنز. كذلك في زماننا اختلفت الصورة، فهناك مكنوز في زماننا مثل الخزائن، فلو أن رجلا عنده خزنة وفي هذا الخزنة مثلا 100,000 أو فيها حلي أو فيها ذهب أو فيها جواهر يضع في هذه الخزنة أمواله، فباع العمارة ثم جاء الخزنة يريد أن يفتحها قال له لا حسبك هذه العمارة بعت إياها بما فيها فالكنز لي ليس من حق، قال له بعتك العمارة ولم أبعك كنوزا لأن هذا الكنز ملك لي، فهذا معنى قولي من كنز أي ما كان مكتنزا في العمارة محفوظا فيها مودعا فيها فهذا ملك لبائعها ليس من حق المشتري أن يطالبه به.
ومنفصل منها كحبل،
ومنفصل منها كحبل كحبل الدلو، كانوا في القديم يحفرون الآبار في البيوت حتى يلتقون منها ويرتفقون، فالحبل يحتاجه من أجل أن يلتقي منها الماء، وربما كان الحبل موجودا في المخزن يضع حباله في المخزن، لكن الحبل إذا كان موجودا في الدار لاستسقاء لدمها فهذا لا يعتبر تابعا للبئر، إنما باعه البئر والبئر تابعة للرقبة، وهذا الحبل ليس بمسمر ولا بمتصل اتصال، وهكذا الدلو الذي يغرف به فإنه لا يعتبر تابعا للنبي. نعم.
ودلو وبكرة،
وبكرة هكذا البكرة التي يجري على الحبل.
نعم. وقفل،
وقفل للبئر، القفل واحد الأقفال، وكانوا في القديم يضعون الأقفال على الأبواب يقفلون بها، فالباب له قفل يضعه البائع على داره ثم لما باع الدار جاء وأخذ أقفالها، فهل من حقه ذلك؟ نقول نعم، لأن القفل ليس بمتصل بالمبيع، من حقه أن يأخذ الأقفال، لكن في زماننا هذا الأقفال المتصلة اللي هي الكواليس، فالكوالين المتصلة الأقفال التي من الكوالين المتصلة ليس الحق أن يأخذها، لكن الأقفال المنفصلة التي تعلق، الأقفال التي تعلق القديمة ونحن الضباب التي تعلق فهذه تعتبر ملكا للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم.
وقرش
وهكذا السلاسل التي توضع على الباب يسلسل بها لتقفل لأنها تعتبر تابعة للباب، المشتري إذا اشترى يشتري القفل الذي يناسبه، وحينئذ يملك المتصل دون المنفصل، وهذا ضابطها كما قال رحمه الله دون المنفصل عنها. نعم.
وفرش
إذا باع عمارة أو باع هلة أو باع غرفة من حقه أن يأخذ جميع المفارش الموجودة فيها، وحينئذ يقوم المشتري بفرشها من جديد أو الاستغناء عن فرشها إذا كان يريد، هذا غير الجلوس. المهم أن الفراش يكون ملكا للبائع، والفراش ليس بمتصل بالرقبة ولا يأخذ حكم المتصل، لكن في بعض الأحيان إذا كان المبيع مهيئا للانتفاع، إذا كان الشيء المبيع مهيئا لكي ينتفع به المنتفع، فأن يبيعه شيئا يقصد به نفع معين، ولهذا المبيع تهيئة خاصة تتعلق به، مثل ما يوجد في المحلات الآن لو باعه مثلا مطبخا أو باع على أنه مطبخ، فإن جميع ما يتعلق بهذا المطبخ من عدده وآلاته وسائله إذا كان مهيئ مجهز لذلك يكون تابعا للمبيع، يعتبر تابعا للمبيع. لكن إذا باعه العمارة للسكنة، العمارة السكنية، أو باعه الفلة، فإن هذا كله لا يعتبر فيه الفراش تابعا، لا يعتبر الفراش فيه تابعا، ويعتبر منفصلا عن المبيع، فمن حقه أن يخلع الفراش ويقوم المشتري بفرشها بما يشاء.
ومفتاح.
طيب المفاتيح كذلك، طبعا هذا في الأقسام، إذا كان القفل ملكا للبائع فمعنى ذلك المفتاح سيكون ملكا للبائع، لكن الكوالين الموجودة الآن تعطى بالمفاتيح المشتري لأنها متصلة بالمبيع. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في المبيعات القديمة، لكن نمثل بأشياء مثلا موجودة اليوم. الآن مثلا في زماننا لو باع سيارة، السيارات إذا بيعت وكانت رقبتها ليس فيها أشياء تخص المشتري خاصة به لا إشكال، فحينئذ يتبع السيارة ما هو فيها من آلاتها وعددها المعروفة بالعرف. لكن لو أنه طالب أي البائع بشيء موجود في هذا العرف، كأن يكون باعه سيارة فأراد أن يستخرج مسجلها مثلا أو المكيف الموجود فيها، فهل من حقه ذلك أو ليس من حقه ذلك؟ نقول ليس من حقه ذلك، لأنه متصل بالمبيع ومثمر في المبيع، ووقع البيع أثناء العقد على هذا الشيء بعينه، فإن أراد أن يستثني يمص ويقول دون مسجلها أبيعك هذه السيارة وأشترط أن أخذ مسجلها أو مكيفها أو راديها أو نحو ذلك من الأشياء الموجودة فيها مما هو متصل فيها. كذلك أيضا لو باع دارا بيتا موجودا الآن، ثم يعني لا تستغرب مما يكون، لأن نحن نأخذ الناس على جميع ما يحتمل، والحكم الشرعي يشمل ما هو صحيح وما هو خاطئ. فلو باع الدار وقام على أجهزتها الكهربائية واستخرجها، اللمبات منها أخرجها، يخرج اللمبات من مكانها وخرعها وقال لك أنا بيتك بيتك الدار، هذا المصلح هو الذي بيتك إياه، أما بالنسبة لما فيها من الأدوات الكهربية هذا ما بيتك إياه، يقول هذا. ثم قام على ثلاجتها وغسالتها واستخرجها، فهل من حقه أن يستخرج هذه الأجهزة الكهربائية أو لا؟ فيه تفصيل. ما كان منها متصلا مثل ما ذكرنا اللمبات هذه سقة وليس من حقه أن يستخرج، أما ما كان منفصلا كالثلاجات والغسالات هذه تعتبر منفصلة وفي حكم المنفصل، هذه من حقه أن يأخذها أنها ليست للرقبة. طيب بالنسبة للتلفون موجود الآن التلفونات، لو باعه دارا فيها تلفون، فهل من حقه أن يأخذ التلفون معه أو يترك له خط التلفون؟ نقول إن التلفون ملك لصاحبه،
لأن التلفون في الأصل صفة كمال في النبي، ولذلك الدور منها ما هو موجود فيها ومنها ما هو غير موجود، لكن الكهرباء موجودة في النبيات. وحينئذ نقول هذه الصفة، هذا التلفون من حق أن يستخرجه، لكن لو اشترط المشتري وقال اشتري الدار بما فيها من التلفونات وبما فيها لا، كان من حقه ذلك. وبناء على ذلك فرق بين ما يكون متصلا خاصة بالعرف وبين ما يكون منفصلا عن الدار، فيتبع المتصل ولا يتبع المنفصل. وكذلك أيضا من الفراش ما وجد ما يوجد في فرش الدار الموجود في عصرنا يحكم بكونه ملكا للبائع، كما قرر العلماء رحمه الله أن فرش الدار يكون ملكا للبائع ولا يحكم بكونه تابعا للرقبة.
وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها.
وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. رجل قال لك أبيعك مزرعة طولها كذا وعرضها كذا في مكان كذا، فإنه حينئذ أوجب الصفقة على هذا المبيع الموصوف في الذمة أو المعين. المعين كان يقول مزرعتي هذه والمزرعة فيها زرق، فلما أوجبت البيع وتمت الصفقة قال لك بعتك الأرض، فأنت تأخذ المزرعة أي الأرض الصالحة للزراعة، فمن حقي أن أخلع النخل وأخرج النخل، ومن حقي أن أخرج الزروع إلا أن تعوضني عليها. نقول من باع أرضا شمل غرسها وزرعها، وليس من حق البائع أن يأخذ ذلك إلا إذا اشترط على المشتري فقال له أبيعك هذه المزرعة على أن أخذ جميع ما فيها، فحينئذ لا إشكال يخلع النخل أو يتراضى مع البائع على حسب ما يتفقان. نعم.
وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى.
وإن كان فيها زرع كبر وشعير حبوب زرعها البائع، فإن هذه الحبوب لا تبقى ولا تستبين ولا تعتبر تابعة للنبي، وتكون للبائع لكن يستبقيها إلى الحصاد. يكون من حقه إذا باع الأرض يكون من حقه أن يبقيها ويطالب المشتري ببقائها وسقيها حتى يحسبها، فإن هذا الزرع مبقى للبائع إلى الحصاد. نعم. فإذا جاء الحصاد وجب عليه أن يحسب، وتكون مؤونة الحصاد وكلفة الحصاد على المشتري، ثم بعد ذلك تبقى الأرض والرقبة للبائع. نعم.
وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع.
وإن كان يجز يلقط مرارا، الآن بيّن لنا أن الذي يبيع الرقبة يملكها وما فيها مما هو متصل بها، والزرع في الأصل متصل بالأرض، فكان المنبغي أن يكون تابعا للبيع. لكن العلماء رحمهم الله فصلوا في هذا لأن السنة نبهت على ملكية البائع لزرعه إذا كان له ثمرة في ذلك الزرع خرجت في ملكه ولم تخرج في ملك المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من باع نخلا قد أبرت، من باع نخلا، فالأصل النخل قد أبرت الثمرة، فإذا أبرت النخلة فمعناه أن الثمرة حدثت في ملكي أنا البائع، فليس من حق المشتري أن يطالبني بها إلا إذا اشترط. فإذا أبرت النخلة فمعناه أن هذه الثمرة التي أبرت حدثت في ملكي وضماني، فأنا أستحقها ويتم البيع على الأصل دون ثمرة. بناء على هذا تكون لي الثمرة في ذلك في تلك السنة، لكن في السنة القادمة إذا أطلع النخل تكون الثمرة للمشتري لأنها وقعت في ملك المشتري. أكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالمفهوم، فلما قال بالمنطوق من باع نخلا قد أبدر فثمرتها للبائع، فهمنا أن من باع نخلا لم تؤبر فثمرتها للمشتري. وعلى هذا كأن الثمرة إن وقعت في ملك البائع فللبائع، وإن وقعت في ملك المشتري فللمشتري، وبناء عليه يفصل في الثمار. فلو أنه باعه نخلا قد أبدرت وقلنا إنها تابعة للبائع، فإن الموجود عندنا أصل وثمرة، فالذي دلت عليه السنة أن المشتري يملك الثمرة بذلك العام، أن البائع يملك الثمرة بذلك العام وحده، ففرع عليه ما كان يجز ويلقط مرارا، يجز مرارا مثل الكراس مثل البرسيم، برسيم إذا جززته نبت مرة ثانية، والكراس إذا جززته نبت مرة ثانية، أو يلقط كالعنب يؤخذ ويلقط، والرطب والبلح نحو ذلك هذا كله يلقط، وقد يلقط ويتجدد، وقد يلقط على بطن ظاهر وبطن متخلف كالقساء والباذنجان ونحو ذلك. فإذا لابد من التصريف هذه الأنواع كلها، فما كان له جزة واحدة كالحبوب فإنه إذا باع أرضا فيها زرع من الحب فإنه يكون لملكي، قد حدث في ملكي البائع، فليس من حق المشتري أن يطالبه بهذا الزرع الموجود ويجده البائع عند حصاده ويكون من حله، إلا إذا اشترط المشتري وقال أشترط أن أخذ الأرض لهذا الزرع الموجود فيه فهذا كله. الحالة الثانية أن يكون مما يجد، لاحظ الأول يجد فلا يعود، جزته واحدة. أما الذي معنا يجز ويعود، يعني كان يجز مرة بعد مرة كالبرسيم، الدرسين ربما يبقى في الأرض 5 سنوات وربما إلى 10 سنوات على حسب أنواعه حسب جودة الأرض. إذا كان هذا الدرسين يجز مرة بعد مرة فباعه والدرسين فيه جزة ظاهرة فإنها قد حدثت في ذلك البائع، فنقول أصل الدرسين للمشتري الجزة الظاهرة للبائع، الجزة الظاهرة للبائع، لكن الأصل للمشتري. فإذا جز البائع الجزة الظاهرة أصبح الكل ملكا للمشتري. نعم.
وإن اشترط المشتري ذلك الصح،
وإن اشترط المشتري ذلك فقال في الجزة الظاهرة لي، وقال في ميقة مران هذا المنتقق لي، أو قال في ثمرة البستان هذا لي، فإنه يكون له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، أي أنها ملك للمبتاع إن اشترطها.
قال رحمه الله تعالى فصلا ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى من الجداد إلا أن يشترطه مشتري.
كما ذكرنا هذا الفصل ينبني على ما قبله، لكن نحن لما كان الحديث انظروا كيف يعني سعة هذه الشريعة ودقتها، وكيف أن الحديث الواحد يمكن أن تفرق عليه أبواب وتبني عليه فصول وتبني عليه قواعد وأصول، لأنها شريعة كاملة ونبهت بالقواعد العامة بالأصول العامة. هذا الحديث حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبدر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أصل عظيم في مسألة من الذي يتبع النبيع والذي لا يتبعه، وكل المسائل تفرعت على هذا الأصل وانبنت عليه. في الزروع تكون ملحقة بالمعنى، وفي المنقولات تكون ملحقة بالأصل، وهذا لا شك يدل على عظم هذه الشريعة وأنها شملت ما تركت صغيرا ولا كبيرا إلا بينه، ويدل أيضا على أن القواعد الكلية في الشريعة أصل معتبر لكي يحكم بشموليتها. وعلى هذا ما ذكرناه في السابق في الفصل السابق مفرع على هذا الحديث، أن من باع نخلا قد أبدر، يقول رحمه الله من باع نخلا قد أبدر، من باع نخلا، النخل معروف طبعا هذا النخل من حكمة الله سبحانه وتعالى يراد لثمره وما يكون منه، وهو ينقسم إلى زوجين الذكور والإناث. فذكور النخل هي الفحول التي يؤخذ منها اللقاح لكي يلقح به الأنثى، وهناك الإناث التي فيها الثمار المختلفة اختلفت ألوانها واختلفت أشكالها واختلف طعمها والكل يسقى بماء واحد. وهذا من أعظم الدلائل على وحدانية الله جل وعلا، تدير على وحدانيته، ومن شواهد التوحيد أن كذا تأمل مختلفا أخر ومختلفا أشكال ومختلفا حتى في مواسم خروج بعض الرطب بعضه يؤكل بلحا ولا تستطيبه وتجده ألذ ما يكون إلا بلحا، وبعضه لا تستعذبه ولا تجده لذيذا إلا وهو رطب، وبعضه لا تستبذه إلا تمرا كاملا أليف، وأيضا تجده مختلف الألوان حتى إذا بدأ اللون فيه الأخضر الذي هو الأصل ينقلب إلى أحمر وينقلب إلى أصفر وينقلب إلى أبيض أشهر وقد يبقى على خضرته. وهذا كله يدل على وجود الله جل جلاله ووحدانيته، لأن هذه الأشياء لو حدثت بنفسها حدثت بلون واحد وحدثت بشكل واحد وبطعم واحد، وتجدها تختلف باختلاف المؤثرات، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها على حالة مختلفة مع أنها تسقى بماء واحد وفي أرض واحد، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات، مو آية، آيات، لكن من يتأمل فما أعظمه سبحانه وتعالى. وعلى هذا النخل من حكمة الله سبحانه وتعالى يطلع ثمرته، هذا الأنثى، وتخرج ثمرته في وعاء كيزان تكون حافظة للثمرة بإذن الله، تتخلق الثمرة فيما لا يقل عن شهرين، تستكن وتتخلق في داخل النخلة، ثم تخرج من بين الجريد وبين الجذع وتستتم خروجها حتى تكتمل إلى القدر الذي تكتمل إليه، ثم ينشق هذا الوعاء بقدرة الله عز وجل، وقد يكون طلعه في زمان بارد سيوافق عند التشقق حرارة تعتري، وقد يكون الناس في شدة البرد لكن يرسل الله عز وجل عليه من الحرارة ما يكتم حتى يتشقق، لأن الله سبحانه وتعالى قال للشيء كن فيكون ولو كان في شدة الحر في شدة البرد فإن الله سبحانه وتعالى يخرج، ولو كنت في شدة الحر وفي شدة القرب وأنت تتألم يفجر لك الأنهار من الجبال عذبة باردة، سبحانه سبحانه ما أعظم ما أجل. فالشاهد أنه يخرج هذا الكوز مكتمل، فإذا اكتمل تشقق، ترى في يتشقق بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع على حسب المناطق وعلى حسب النوعية، ثم إذا تشقق بدأ يتشقق يأتي الفلاح إلى الذكر، الذكر يطلع في الوقت الذي تطلع فيه الإناث، فتخرج كيزانه مغلقة تقص وهي مغلقة من يزال الغلاف الخارجي، بعض الناس يلقح وهو قريب به قريب، وبعضهم ينشره في الشمس لأن الشمس تقوي اللقاح وتعذبه وتجعله فائدته أكثر، فيسوي يتركونه ينشر في الشمس يسوي، منهم من يلقح وهو أخضر، من الشاهد فيه غبار ورائحته كمنية الرجل الآدم سبحان الله، وذلك يجد العلماء أن رائحته كطلع النخل سبحان الله، وهذا الذي يقول أن النخلة تشبه الإنسان كثيرا حتى فيها الكريم وفيها البخيل سبحان الله، يعني في الصفات يقولون أنه أشبه ما تكون بالإنسان، فمن هنا إذا وضع اللقاح خرجت وتشققت لا يمكن أن تصلح هذه الثمرة إلا إذا لقحت ووضع هذا الغبار. ثم انظر إلى أنواع، بعض الأنواع بمجرد ما تتشقق تلقح، وبعضها الأفضل أن تبرد تنتظر يوم يومين ثلاثة أيام، وإذا بردت ولقحتها بعد البرد كانت ثمرتها فاخرة، فإذا بردتها باللقاح في أول شيء جاءت ثمرتها صغيرة ولربما حشفت، وجاء الشير الذي لا نوى فيه تجدون بعض ما في نوى يكون ما لقح أو بادره باللقاح قبل وقته، ثم منه العكس منه ما لم يبادر مباشرة بلقاحه صار إلى الشيص وتغير، يخالف بين الأحوال حتى يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور وراءها أمر من الله جل جلاله ومدبر يدبرها سبحانه وتعالى، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فالشاهد إذا جاء الفلاح وغبر النخلة قالوا أبدرها، ف فهذا هو التأبيب. إذن عندنا مراحل للنخلة: الكن الذي يكون قبل تخلق الثمر، ثم بعد ذلك الطلع، بداية الطلع، ثم بعد ذلك التشقق، ثم بعد ذلك التأديب يؤبر. فإذا أبدرت وغبرت فهنا جعل الشرع هذا الحد فاصلا بين ملك البائع وملك المشتري. من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع، لأنها إذا أطلعت وتشققت فقد ظهرت الثمرة في ملك من؟ البائع. وحدثت الثمرة في ملكه، فإذا بعت فقد بعت الأصل والثمرة لا زالت ملكا لي. فإذا لم ينصب العقد عليها بالتبعية لم يحكم بتبعيتها. من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع، لكن لو أنه باع البستان وباع النخل أو باع النخلة وهي لم تؤبر، أو في حين الطلع لمجرد بدو الكيزان أو خروجها ولم تتشقق، هناك التشقق وهناك التأبير يا إخوان. فقالوا إذا باعه قبل مرحلة التشقق والتأبير فإنها تتبع النبي، وتصبح الثمرة حينئذ تشققت وتأبر في ملك المشتري وتصير ملكا. فهذا الفاصل بين مال البائع للمشتري. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع.
إلا أن يشترطه مشتري،
إلا أن يشترطه المبتاع لفظ الصحيح، أو المشتري بالمعنى المبتاع الذي اشترى. فلو قال له: باعه نخلا قد أبدرت، بعتك بستانا فيه نخلا مؤبر، فيه نخل مؤبر، فقلت لي أشترط أن تكون الثمرة تابعة للنخل، قلت لك ولك ذلك، فحينئذ تملكها بالشرط ولا تملكها بالأصل. وعلى هذا يتم البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: مقاطع الحقوق عند الشروط. أي أنه إذا اشترط عليك فمن حقه أن توفي له بشرطه.
وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره،
وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. فهناك نوع من الثمار يظهر من نوره، ومنها ما يتشقق من أكمامه، ومنها ما يظهر من الأرض. فهذا الشيء الذي تتفتح أكمامه تكون العبرة بتفتحه، لأن تفتحت الثمرة على ملك البائع. وهذا الشيء الذي يكون في داخل النور، إذا تساقط عنه نوره كالتفاح ونخله، إذا تساقط نوره وتناثر فإنه حينئذ تظهر الثمرة لأن تساقط النوار الذي فيه. وهكذا الليمون إذا تساقط زهره، فحينئذ تجعل لكل ثمرة ظهورها. وهذا يختلف اختلاف أنواع الثمار، فما كان منها له أكمام يتفتح فإنه عند تفتحه عن كمه يكون تابعا للأصل. إن وقع البيع قبله فإنه يكون ملكا للمشتري، وإن وقع بعده فيكون ملكا للبائع، لأنه ظهرت الثمرة بعد البيع، ظهرت الثمرة قبل البيع يكون للبائع، وإذا ظهرت الثمرة بعد البيع يكون للمشتري، سواء ظهرت لتفتح الكم، لأن الثمرات تخرج من أكمامها، إليه يربع المساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. فالثمرات تخرج من أكمامها، يعني هناك نوع من الثمرات تخرج من أكمامها ويتشقق كذلك عن خشمه، وبعضها يكون داخل وعائه مثل اللوز والجوز ونحوه، فهذا يرجع فيه إلى أن خبرة في ظهوره، إن ظهرت علامات وجوده فإنه يحكم بكونه ملكا للبائع إن كان ظهوره قبل العقد، ويحكم بكونه ملكا للمشتري إن كان ظهوره بعد العقد. نعم.
وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح.
التفاح، نعم، هذه كلها يحكم بكونها ملكا للبائع إن ظهرت من نورها قبل العقد، وتكون ملكا للمشتري إن ظهرت من نورها بعد العقد. نعم.
وما خرج من أكمامه كالورد والقطن.
الورد تعرفون أنه يظهر وهو مستغرق الأكمام، من بعد ذلك يخرج من كمه، يخرج قلب الوردة من كمها، فتظهر ثمرة الوردة. ومن المعلوم أن المزرعة قد تباع تكون مزرعة ورد، شخص عنده مزرعة فيها ورد، والورد يباع وينتفع به وله ثمن وله قيمة، فتشتري منه هذه المزرعة التي فيها ورود أو فيها فل، الفل الياسمين ونحيها من الزهور التي لها روائح وينتفع بها. فإذا كانت هذه المبيعات تفتحت وظهرت ثمارها من أكمامها أو من قشورها تقشرت، أو ظهرت من كما في النخل خرجت من كيزانها، فإنه يحكم بكونها للبائع إن كان الظهور وهي في ملك البائع قبل العقد، ويحكم بكونها من الشري إن كان جميع ذلك بعد العقد. نعم.
وما قبل ذلك والورق فلمشتري.
وما كان قبل ذلك والورق، هو في الحقيقة المصنف قال ما كان قبل ذلك، يعني قبل ظهور الثمرة، إن بكيزانها بتشقق الكيزان كما في النخل، إن قيل الإبرة بالتشقق أو بتغبيرها، إن قيل الإبرة بالتأبير، لأن الأول يختاره الجمهور والثاني يختاره الإمام أحمد رحمه الله عليه، أو كان بظهوره من نوره كالتفاح والمشمش ونحوه، أو كان بتفتح أكمامه كالورد ونحوه من الزهور، هذا كله إن وقع فيه الظهور للثمرة قبل العقد كان في ملك البائع، وإن كان بعده كان في ملك المشتري. وما كان قبل ذلك، أي ما كان مبيعا وحدث فيه ذلك قبل العقد، قبل ذلك أي قبل البيع، فإنه يكون ملكا للمشتري لأنه حدث في ملكه. نعم.
والورق،
والورق في بعض الأحيان يكون الورق ملكا للبائع مطلقا، إذا كان الورق الظاهر مثل الحنة، الحنة إذا بيعت يرد منها الورق، فالورق الظاهر للبائع لينتف ورقها ثم تعيد ورقها مرة ثانية لملك المشتري، لأن الورق الأول كان في ملك البائع، فإذا باعوا الحنة كان من حقه أن يقتفى ورقها لأن الورق مقصود. لكن هناك ورق غير مقصود كورق الأغصان الذي ليس هو بذاته يباع ويراد به الورق، مثل ما يقع في النباتات من حيث الأصل، إذا وقع في ملك البائع فإنه يكون إذا بيع فإنه يكون تبعا للمبيع، مثل الجريد، الجريد يكون تابعا للنخلة، فلو باعه نخلته في المقام المشتري ينقص جميع جريده ويقول الورق للمشتري الورق للبائع، نقول لا، لأن هذا الورق في الأصل للمبيع، في الأصل للمبيع، لكن لو باعه شيئا يراد منه الورق فالورق الظاهر للبائع والورق الذي هو البطن الذي بعده للمشتري الذي يتجدد ورقه، ورق العنب الآن، ورق العنب يقطف في موسمه ويكون ملكا للبائع في هذه الحالة، ثم ما تجدد منه يكون ملكا للمشتري. نعم. فإذا فيه تفصيل، الورق فيه تفصيل على ما ذكرنا، يعني إطلاق المصنف يحتاج إلى نظر، لذلك بعض العلماء رحمه الله نبهوا على ذلك، الإمام النووي وغيره نبهوا على أن الورق منه ما يكون مقصودا، لأن المبيعات منها ما يقصد منها ورقها، ومنها ما يقصد منها ثمرتها، ومنها ما يقصد منه الأمران، الورق والثمرة، فيكون منفعة الورق والثمرة، وعلى هذا فإنه إذا باعه مبيعا له ورق، والورق حدث في ملك البائع، ثم لما باعه قال أريد أن أخذ هذا البطن من الورق الذي حدث منك، كان من حقه ذلك، فلا يكون الورق للمشتري وإنما يكون للبائع. نعم.
سابق الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمه في جميع. هذا السائل يقول إذا اشترك جماعة في بناء دار وأصبح لكل شقة من الدار فلمن تكون الأرض؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا اشترك جماعة في أرض وكانت مشاعة بينهم مناصفة كرجلين يملك كل منهما نصف الأرض أو أثلاثا أو أرباعا أو أخماسا على حسب الشراكة، وبنوها بنفس السهم الذي لهم، بنوها مثلا بنصف مليون، كل دفع 100,000 هم خمسة، فحينئذ تكون الأرض وبناء وما عليها بينهم أخماسا، كل يملك خمس الأرض، فإن أمكن قسمتها مهيئة كأن تكون فيها خمس شقق فلكل شقة ينتفع بها، حينئذ تكون لكل شقة ينتفع بها، مدلنا خمس شقق وقد بنوها بخمسمائة ألف وكانت لهم خمسة أسهم، فحينئذ لكل شقة. فإن تنازعوا وقال أحدهم آخذ الشقة الأسهم لأنها أخف مؤونة وأقل عناء، وقال البقية بل نحن نأخذها فتشحوا فيها، فإنهم يقترعون، تجري بينهم القرعة ثم بعد ذلك يكون بينهم إذا أرادوا أن يسكنوها، أما لو أرادوا أن يؤجروها فإنها تؤجر ويكون لكل خمس أجرتها بعد أن يصرف في مصالح. هذا بالنسبة للملكية. بالنسبة لبيع الشقة بعد وجود العمارة له حكم خاص، فإذا كانت العمارة فيها ثلاث شقق وأراد صاحبها أن يبيع على ثلاثة أشخاص وقال أبيع هذه العمارة بينكم ثلاثة، صح البيع، وحينئذ تكون الأرض بذاتها وشققها مشاعة بينهم. لكن لو قال له أبيعك شقة من هذه العمارة وباع للثاني شقة وباع للثالث شقة فهذا لا يصح البيع فيه على أصح أقوال العلماء رحمه الله. والسبب في هذا أننا لو قلنا إن الشقة تملك وحدها، ملك صاحب الدور الأول الشقة الأولى والدور الثاني الشقة الثانية والدور الثالث الشقة الثالثة وبقي السطوع لا شقة فيه، يأتي كمان ويحدث شقة رابعة ويبيعها على رابع، ثم يأتي ويحدث شقة خامسة ويبيعها على خامس، ويصبح السطوع ليس ملكا لأحد، ملكا له كما شاء بنى فيه، لأنه إنما باع الشقة وهو يملك الأرض ويملك سماءه. فإذا قلنا بصحة البيع للشقة بذاتها فمعناه أنه يملك بدرونها وأساسها وما فيها، ويملك أيضا عاليها ويتصرف في العالي كما شاء، وهذا لا شك يدخل الغرض لأنه يخاطب بأصحاب الشقة. فأنت إذا بنيت العمارة على أنها مثلا ثلاث شقة، على أنها ثلاثة أدوار ليس كما لو أحدث أدوارا فوقها، ثم إن هذه الشقة لو قلنا إنه قد باع الشقة ويملك فقط الشقة، طيب هذه الشقة كم ستبقى؟ سيملك الشقة فقط وحده، فلا ندري أيطول أجل العمارة وهي باقية فيطول أجل الشقة، أن يقصر أجل العمارة وكل عمارة محكوم لها أن خلال 20 سنة 30 سنة تنتهي. طيب إذا تهدمت لمن تكون الأرض؟ لأنه باعوا الشقة ما باعوا الأرض. فالعقود لا بد أن تحدد، إن كان يريد أن يبيعه يبيعه بالمشاع، هذه عمارة يقول له لك ربعها، نعم كل يعرف حقه وكل يعرف نصيبه، لكن أبيعك شقة من عمارة، هذه الشقة من العمارة، أبيعك جزءا من العمارة نفس الشقة، لا يدرى كم تبقى. صحيح أن نحن حتى لو اشترينا العمارة لا ندري كم تبقى، لكن حتى لو فنيت في أقرب أجل أملك أرضها، لكني أملك شقة فقط شقة ويزول ملكي بزوال الشقة ولا أدري قريب أم بعيد ولا أدري كم بقاءها وأخاطب وأغرد بالمشتري فلا. لكن لو ملكت الأرض أو جزءا من الأرض ويقول لي ربع الأرض أن تبيع بشقة معنى كأنها ربع قسمة المهايئة، كما لو مات ميت عن دار وقسمت مهايئة بين الورثة لا إشكال، لكن أن يقال أبيعك الشقة بعيني فهذا غرض. وهذا على أصح قولي العلماء اختيار طائف من مشايخنا رحمة الله عليهم أنه لا يصح بيع الشقة لما فيه من غرض، لأن الملكية تنصب إلى الشقة ولا يكون لذات الأرض فيها ملك. وإذلك إذا جاء يبيع الأرض يقول لا مالك العمارة أنا أملك الأرض، ذات الأرض لي. وإذا قيل بملكيتها لو قيل بيع الشقة المراد بها ملك الشقة فتقسم العمارة بين بحسب الشقة، فالدور الرابع ليس ملكا لأحد، لو كان ثلاث شقة فباع للأول شقة وللثاني شقة وللثالث شقة، قالوا نحكم بأن لكل شقة فتصبح الأرض أثلاثا، نقول السطح ليس للمبيع، السطح ملك لمن؟ للبائع. إن قلت نقسمها أثلاثا كيف جعلت من لا شقة له يقاسم الذي له شقة، وكيف جعلت قيمة السطح الذي لا شقة فيه بقيمة الشقة؟ إن قلت أدخل صاحب العمارة شريكا فتكون أربعا، فحينئذ ما في تكافؤ لأن السطح ليس فيه بناء كما في الشقة. وإن قلت أدخله بجزء فكم هذا الجزء؟ وإن قلت لا أدخله فإن الأرض في الأصل ملك الله بكاملها، وقد باع شقة ولم يبع سطحها ولم يبع ما فيها، فإن قلت إن سطح العمارة يكون تابعا للشقق نقول حينئذ من باع شقة فإن يكون ما فوق الشقق تابعا لهذه الشقة. ما يستقيم من ناحية فقهية، لا يستقيم أن نقول إنه يجوز أن تجزء العمارة، ولذلك تقع مشاكل كثيرة في بيع الشقق وبيع أجزاء عناء من الشقق، الشقق المملكة. فالذي يظهر هناك قول ثاني لهذا القول وجهته، ومن اشترى شقة يتأول القول الثاني فلا بأس، وهذا حكم مثل ما يختلف العلماء على قولين، لكن نحن نبين ما ظهر لنا بالدليل. ولذلك ما نعرف من زمن السلف رحمه الله أنه يبيع مثلا دورا من العمارة أو دورا من الأرض، ما كان يبيع غرفة من الدار، ما كان هذا، إنما تباع إما بنسبة مشاعة كنسبة العمارة أو ربعها أو ثمنها، أدخل معك شريك بكم هذه العمارة تبيعها؟ قال بمليون، قال أنا أدفع نصف مليون ونصف الشركاء فيها. حينئذ لا تجد أي شيء شبهة أو لبس، يدخلون سويا في الغرم والغنم. وإذا جئنا نقسم الأرباح نعرف كيف نقسمها، لهذا نصف ولهذا نصف، وإذا نقسم الأضرار نقسمها بالنصف. لكن لو كان مثلا هذه الأمائل حدث ضرر في مائها أو حدث عطل فيها، لا تستطيع أن تقسم لا الغنم ولا الربح، ويحدث إشكال. يعني لو أنه قال أريد أن أبني على عمارة، أنا بعتكم شقة وشققكم موجودة، أريد أن أبني على عمارة، وقرر المهندسون أن العمارة تتحمل 10 أدوار، فقد اشتريت الشقة من العمارة وفيها مثلا ساكنان، الذي فوقك والذي تحتك، فإذا بك بعمارة فيها 10 أدوار وأدخل عليك 10، أنت رضيت بالواحد ورضيت بالاثنين، لكن ما ترضى بالعشر وتستضر بالجيران ويحدث أضرار. ما يتأثى ملكية الجزء على هذا الوجه ليس بمحدد الملكية، بحيث نقول للرقبة، لأنهم قالوا من ملك أرضا ملك سماءها، مثل ما قرروا العلماء. حينئذ إذا قلنا الشقة إن ملك الشقة، فحينئذ ملك الشقة بدون أرضها وبدون سمائها. ما الدليل على أنه يملك الشيء بدون أرضه ولا سمائه؟ هذا الذي نريد له الدليل. قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الأرض طلقه يوم القيامة من 7 أرضين، فجعل الأسفل تابعا للأعلى. أعطنا دليل يستثني هذا النوع من البيع أن من ملك الأعلى لا يملك الأسفل. هذا أمر يحتاج إلى تقرير أصل شرعي يمكن أن يبنى عليه، بجواز تبدئة العناء بشققها أو تبدئة، لأنه إذا قيل بصحة العناء بشققها قال بصحة العناء بغرفها، والبيوت بغرفها، أن يبيعها غرفة من البيت. وعلى هذا الذي يظهر الله والذي يتبين أنه لا يصح بيع الشقق. لكن لو أننا نقول هناك قول مخالف، ولهذا القول حجة ودليله في، لكنه لم يظهر لي، لأنهم يقولون دعه جزء من العمارة ويغتفرون هذا الجزء، وأقول لازال الإشكال قائم. إذا كانت العمارة من 3 شقق كما ذكرنا، وقلت تقسم أثلاثا عارضك صاحب الملك، فقال السطح لي. إن قلت إن السطح ليس له وإنما لصاحب الشقة الثالثة، فحينئذ صاحب الشقة الأولى يملك سطح شقته فلا يصح بيع الشقة الثانية، وصاحب الشقة الثانية يملك السطح كما ذكر. أظن واضح هذا من ناحية فقهية، لا يستقيم. فإذا قال نقسم هذه العمارة أثلاثا بين 3 شقق، عارض صاحب العمارة بأن له السطح. طيب هذا السطح إن قلت طيب ندخل صاحب العمارة شريكا، سبحان الله، شقة كاملة مبنية مدفوع فيها 100,000 بسطح عارض لا بناء فيه ولا حد، كيف تدخل؟ وما وجه الإدخال؟ إن قلت أدخله على أنه ملك باع الأصل ومن يبع ما فوقه، نقول حينئذ هذا الذي دفع في الشقة قيمة الشقة ليست كقيمة السطح، لأن الله جعل لكل شيء قدره وحقه. فالذي يظهر أنه لا بد من الوضع، يعني الحل أنه إذا كانت العمارة من 4 شقق يعني الشريعة ما تركت فيه، وليس في هذا ضيق، لأن المراد من هذا حفظ حق الناس. فالذي يشتري يعرف ما الذي يأخذه وما الذي يعطيه. نقول الحل أن العمارة إذا كانت من 4 شقق يحرض هذا ويقول هذه العمارة معروضة للبيت، إن شاء شخص يشتريها 400,000 وتكون ملكا له بها ونعمة، إن جاء 4 يشتروها بدل ما تبدو شققا لعبها شرعيا لا اشترى فيه ولا شبه. لماذا نحدث هذه البيوعات التي ما كنا نعرفها ولم تكن موجودة بيننا؟ نحدث هذا البيع الشرعي، ندعي البيع كما هو، نقول نعرضها ب4 شقق، نعرضها على 4 شركات، كل له ربع الأرض. ثم إذا ملك هؤلاء الأربعة الشركاء كان لهم التصرف في العمارة كما يتصرف الشركاء في أموالهم، بيع شرعي ومخرج شرعي لا شبهة فيه ولا إشكال، هذا ما ظهر الله تعالى عنه. أما لو باع الشقة قبل أن تبنى فهذا أمر أشد، لأنه باع المعدوم وباع الشيء قبل أن يخلق ويوجد. الآن مثلا لما يقول سنبني العمارة سنبني الشقة، فالشقة لم توجد، قالوا يصح هذا البيع قياسا على السند، نقول السند قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فهو في الموزونات والمعدودات وفي الموزونات والمكيلات واختلف في المعدودات، وأما الدور فإنها تباع بالدرب وهذا مدروع والبناء مدروع، وذلك يقول طوله كذا وعرضه كذا ويحدد أجرامه سنتا وطولا وعرضا، هذا لا يدخل في السن. وعلى هذا فالذي يظهر الله أعلم أنه من بيع الغرض وبيع مال الموجب، ثم قد يقال أنه سنبني هذه العمارة فيها 100 شقة أو فيها مثلا 50 شقة، ثم تأخذ الأموال وبعد فترة إذا بها قرر البيع على أنها كل شقة ب100,000، فلما أراد المنفذ أن ينفذ إذا بالأسعار قد غلت وارتفعت قيمة المؤونة فأصبحت لأضعاف القيمة التي رسمها، في عقرب لأنك تدفع في زمان وتنفذ في زمان إلى بالحقيقة تخالف الواقع، فيغرب الإنسان بنفسه. لو قال أنا راضي، قال المقاول أو المالك أنا راضي، الشريعة لا ترضى، لأنه الرضا الذي يأتي على خلاف الشرع كالمخاطرة بالمخاطرة والغرر كما هو موجود معنا لا يأذن به الشرع ولو تراضى الطرفان. فالذي يظهر أنه لا يصح بيعها قبل وجودها لأنه بيع المعدوم، وعلى هذا يجب أن يكون البيع على الثمن الشرعي المعروف والمعهود. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله بخير.